العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا حول العلاقة المفقودة بين العراقيين عموما والرياضة، كما نزور ملتقى الأحد الثقافي في تكريت لنتعرف على نشاطاته الأدبية، وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة روناك شوقي عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن أعزائي فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. عمليات شحن المعدات العسكرية الأمريكية خارج العراق تتواصل في إطار خطط الانسحاب. فيما تحدث ضباط أمريكيون متخصصون بالجوانب اللوجستية عن عمليات شحن المعدات القتالية خارج العراق، أدلى دبلوماسي بريطاني بتصريحات عن اقتراحات قدمتها طهران ونفاها ناطق رسمي إيراني لوقف الهجمات على القوات متعددة الجنسيات في البلاد مقابل وقف الاعتراضات الغربية على برنامجها النووي. مسؤولون في مشاة البحرية والجيش الأمريكيين صرحوا بأن البنتاغون بدأ في إطار خطط الانسحاب من العراق بتسيير قوافل المركبات المدرعة والأسلحة والمعدات الأخرى إلى الأردن والكويت المجاورتين في طريق العودة إلى الولايات المتحدة. وأفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلا عن هؤلاء المسؤولين بأن هذه القوافل تشكل الخطوات الأولى في مواجهة التعقيدات اللوجستية المتعلقة بنقل الترسانة الهائلة التي تكدست في العراق خلال السنوات الست المنصرمة، كما أنها جزء من تقييم شامل أمرت بإجرائه القيادة الأمريكية الوسطى لكي تتمكن من اتخاذ قرارات في شأن أي من المواد التي بوسع الجيش أن يشحنها أو يهديها أو يبيعها أو يتخلى عنها حال المباشرة بعملية انسحاب واسعة النطاق. وفي هذا الصدد قال نائب مساعد رئيس الأركان للشؤون اللوجستية في القيادة الوسطى لمشاة البحرية تيري مورز السبت إنه بالنظر إلى التقليص المحتمل في عديد القوات الأمريكية فقد بوشر بإجراءات إخراج المواد العسكرية من العراق، وأضاف أن العملية بدأت ببطء ولكنها تسارعت في الشهور الأخيرة بحسب تعبيره. يذكر أن الولايات المتحدة نقلت معظم المعدات العسكرية عند بدء حرب العراق عن طريق الكويت، لكن تقريرا حكوميا أمريكيا أوصى بدراسة طرق متعددة أخرى للشحن عبر تركيا والأردن. فيما صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن بأن البنتاغون بدأ بالفعل النظر في استخدام الطرق عبر هاتين الدولتين المتحالفتين، وأوضح مورز في مقابلة هاتفية من البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأمريكي أوضح أن مشاة البحرية الأمريكية أجرت 17 عملية شحن نقلت خلالها 20,000 من المركبات والأسلحة من العراق عبر ميناء العقبة الأردني بحسب ما نقلت عنه أسوشيتد برس. نبقى في محور القوات متعددة الجنسيات على خلفية التصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون ساورز وكشف فيها السبت أن إيران اقترحت خلال محادثات سرية وقف الهجمات على جنود بلاده المنتشرين في العراق مقابل تخلي الغرب عن معارضته برنامجها النووي. وقد وردت هذه التصريحات في سياق شريط وثائقي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية وقال فيه إن أن عرض طهران الذي لم يحدد تاريخه نقل إلى لندن وباريس وبرلين عبر أشخاص إيرانيين، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي نفى ضلوع بلاده في الهجمات على القوات الدولية سواء في العراق أو أفغانستان. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن قشقاوي صرح بأن الجمهورية الإسلامية شاركت بشكل فاعل في الندوات والمؤتمرات الدولية بشأن أفغانستان والعراق، وقد أكدت دوما على عودة السلام والاستقرار إلى هذين البلدين، مضيفا أن إيران كان لها في هذا المجال محادثات وتعاون منتظم مع القوات الدولية بحسب تعبيره. وأضاف أن كبار المسؤولين الإيرانيين صرحوا مرارا بأن إيران ليس لها أي تدخل في الهجمات المحلية على القوات الأمريكية والبريطانية، مشيرا إلى عدم وجود أي قراء وشواهد على ما وصفها بالمزاعم الواهية لمندوب بريطانيا في الأمم المتحدة. ولتحليل مغزى كل هذه التصريحات الجديدة أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث أولا عن الجوانب اللوجستية المتعلقة بالانسحاب العسكري متعدد الجنسيات من العراق.
أولا من الناحية الاستراتيجية، نحن نعرف أن كل الحروب لتنجح أو لتحقيق أهدافها يجب أن تحافظ على العنصر الآمن لخطوط الإمداد. وعندما دخلت القوات الأمريكية إلى العراق ويعني تم تحرير العراق ووضع الإطار الديمقراطي فيه اليوم، يعني ما تقوم به القوات الأمريكية اليوم وقوات التحالف من إعادة تموضع، أولا من الناحية الاستراتيجية تموضع داخل العراق، ثانيا حماية طرق الإمداد للانسحاب بشكل هادئ دون تعريض القوات التي يعني تعيد انتشارها داخل العراق أو تعيد انتشارها في الدول المجاورة للعراق على أمل نقلها إلى أماكن أخرى في العالم. فهي بحاجة إلى أن تؤمن الانسحاب الهادئ دون تعريض القوات لأي عملية ممكن أن تقوم بها مجموعات ربما خارج إطار التفاهمات التي يجري التفاهم عليها مع دول الجوار أو مع الدول الإقليمية للعراق.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني موضوع تعريض قوات التحالف إلى هجمات من قبل المجموعات التي أشرت إلى أنها قد تنتمي إلى دول الجوار، اطلعنا على تقارير أمس واليوم مفادها أن الإيرانيين يعني عرضوا على بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقتراحا بوقف الهجمات على قوات التحالف في العراق، إذ يعني مقابل وقف الاعتراضات الغربية على البرنامج النووي، يعني وهذا الكلام قاله يعني دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى، هو مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة. ما هي مصداقية مثل هذه يعني التقارير؟
أولا لقراءة هذا التقرير أو تقارير أخرى يمكن أن يدلوا بها دبلوماسيين، أعتقد ما يجري اليوم هو عملية تزاحم وعملية إعادة رسم للقوى الدولية داخل العراق وداخل يعني جوار العراق. فما يعني من هذه النظرة ومن هذه الناحية إذا ما قرأنا هذا التصريح، أولا هناك الجانب المتعلق بالإيرانيين، إذا صحت هذه التصاريح فهذا يؤشر إلى أن إيران كانت معنية بالهجمات التي كانت تنفذ على قوات التحالف وعلى القوات الأمريكية، وهي تتحمل مسؤولية تجاه المدنيين وتجاه يعني قوات التحالف، وهذا إعلان مباشر أنها كانت معنية. وإذا كان هذا التصريح يعني هو للتشكيك أو لإعادة الضغط من ناحية المفاوضات المتعلقة بالجانب النووي للبرنامج الإيراني، فهذا يؤشر إلى أن هناك تزاحم بين ألمانيا من جهة وبين بريطانيا من جهة ثانية على النفوذ في العراق وعلى النفوذ في إيران في المرحلة المقبلة إذا ما جرى الوصول إلى حلول حول البرنامج النووي. يعني اليوم الولايات المتحدة تفاوض الجانب الإيراني لتهدئة الخواطر ولتهدئة الساحة العراقية ولعدم تعريض منطقة الخليج لأزمة وللعالم لأزمة عالمية إذا ما جرى التعنت واستمر التعنت الإيراني.
دكتور عماد رزق، أنت تتحدث عن يعني مسارين، تقول أن يعني مسار بريطاني وآخر اللوماني، وربما يعني هناك مسار فرنسي. إذا مثلا تذكرنا الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون أوروبيون إلى بغداد، وهي متعلقة في يعني بمحادثات قد تجرى سرا فيما يتعلق ببدء الحوار مع طهران؟
يعني طبعا القنوات التي جرى الإعداد لها منذ عدة سنوات والاتصالات التي كانت تفتح عبر اللجنة الثلاثية التي كانت تفاوض طهران على ملفها النووي، والتي كانت تقول أنها تجهز لمرحلة دخول الجانب الأمريكي بشكل مباشر في المفاوضات، كل هذه العناصر اليوم أصبحت الدول الأوروبية عامة والدول الكبرى بشكل أوسع تتكلم عن إعادة تقاسم للنفوذ أو إعادة تقاسم للمصالح الاقتصادية. وربما هذه الدول تشعر أن في ظل الأزمة المالية التي تعيشها كل الدول، يعني الدخول في مغامرة عسكرية مع إيران هو مغامرة كونية، وهي تعرض الأمن والسلام في العالم. فلذلك هذه الدول الكبرى تسعى اليوم إلى إعادة نفوذها وإعادة يعني الحصول على مكاسب اقتصادية وتجارية من الجانب الإيراني من جهة، ومن الجانب العراقي، ومن جانب دول الخليج ودول الجوار. فلذلك هذا التنافس على فتح القنوات مع إيران يمكن أن يكون إيجابي للساحة العراقية وللاقتصاد العراقي من جهة، ومن جهة أخرى لنفوذ أكبر للجانب الإيراني يمكن أن يكون على حساب إعادة الدور العراقي كما كان منذ عشرات السنين في السابق في الخليج.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مناقشات برلمانية قبل تصويت النواب على مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2009 والذي تأخر إقراره عدة شهور. تفصيلات أخرى في سياق المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد مع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي.
باشر مجلس النواب العراقي بالقراءة الثانية للموازنة العامة للدولة لعام 2009 بعد أن تأخرت شهورا نتيجة للتغييرات العديدة التي أجرتها الحكومة في ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية، كما ساهمت أزمة رئيس مجلس النواب في تأخير مناقشتها بسبب الخلافات التي نجمت عن اختيار الرئيس. ويطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس حيدر العبادي ضرورة الإسراع بمناقشة الموازنة والانتهاء منها، لكنه في الوقت نفسه طالب وزارة المالية بإطلاع المجلس على الحسابات الختامية للوزارات.
من الخطأ تأخير الموازنة، لأن لا نستطيع أن نعاقب وزارة المالية بتأخير الموازنة. تأخير الموازنة معاقبة للناس، وبالتالي إذا هناك خلل في الحسابات الختامية لا يجوز تأخير الموازنة على هذا الخلل ولو هي تأثر. يعني علينا أن نعرف شنو صار السنين الماضية حتى نقرر فقرات الموازنة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالموازنة، ليش نعين حسابات ختامية؟ لأن نشوف وزارة المالية كيف تعطي العجز، كم لديها من الأموال الفائضة خلال السنة الماضية. يجب أن تعرض إلى مجلس النواب هذه الأرقام حتى مجلس النواب يستطيع أن يقرر هل أن العجز نستطيع أن نذهب فوق هذا العجز، هذا العجز خطير نستطيع أن نتعايش مع هذا العجز على ضوء الاحتياطات اللي عندنا أو المبالغ الاحتياطية اللي عندنا. هذه كلها مواضيع معقدة يجب أن تعرض بأرقام حقيقية حتى لا تكون هناك افتراضات غير واقعية.
وطالبت عدد من الكتل البرلمانية ضرورة توزيع الأموال بنسب عادلة على المحافظات، وقد أيد العبادي هذا المطلب بشرط أن لا يؤثر ذلك في الخطط الاستراتيجية للوزارات لضمان قوة الحكومة المركزية.
توزيع فقرات الموازنة على المحافظات نحن مع هذا المنهج، ولكن بشرط أن لا تضيع مصالح الناس. تعرفون هناك وزارات اتحادية وهناك مشاريع اتحادية والمشاريع مثل سكة حديد الطرق العامة الخارجية، هذه أعم من المحافظات لأنها تتعلق بوضع البلد كله. هناك الميناء، هذا أعم من المحافظات. الآن طرحت مشكلة أيضا جديدة وهي الزيارات الدينية، هل هي تتعلق بالمحافظات؟ يعني مثلا في زيارة الأربعين أو زيارات كربلاء يذهبوا لها ناس من كل المحافظات. رحنا زرنا كربلاء وشفنا الاستعدادات، قالوا إذا تحملون كربلاء كل هذه الموازنة لا تستطيع، يحتاج إلى طرق جديدة، إلى تسهيلات جديدة، ميزانية المحافظة لا تتحمل، يجب أن تكون ميزانية اتحادية. وبالتالي يجب أن تبحث كم تخصص من الميزانية للمحافظات وكم تخصص من الميزانية للحكومة الاتحادية. نحن لا نريد حكومة ضعيفة، يجب أن تكون الحكومة المركزية حكومة قوية وتتعاون مع المحافظة، ولدي أيضا محافظات قوية، فتخصص جزء من البوابات للمحافظة حتى تؤدي أعمالها، جزء مع الحكومة الاتحادية حتى يكون العراق دولة موحدة قوية وهناك تكامل اقتصادي. تعرفون أن أوروبا أزالت الحدود فيما بينها وهي عدة دول، فإحنا لا يجوز هنا في العراق نحن دولة واحدة نقسم أنفسنا إلى محافظات كأن بيننا حدود، لا توجد بيننا حدود. نعم نريد أن نطور المحافظات بتخصيص أموالها، بس يجب أن تكون الدولة الاتحادية دولة قوية.
والأكراد هل نسبتهم بقيت 17%؟
هناك يبدو اتفاق في مجلس الوزراء على إبقاء نسبة 17% بانتظار الإحصاء السكاني، فإذا كان الإحصاء السكاني يعطي نسبة أقل للأكراد من السكان ستخصم منه لهم هذه المبالغ التي خصصت إليها.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أكد بأن لجنته قدمت مقترحات بشأن الموازنة تتلخص بتحفيز الاقتصاد العراقي.
عندنا اقتراحات لتحفيز الاقتصاد أيضا قدمناها، فنحن في اللجنة نريد نخصص أموال للتحفيز الاقتصادي، منها إنشاء مجمعات صناعية ومجمعات تجارية، أن الدولة تنشئ فيها بنى تحتية من أجل تشجيع الاستثمار ومجيء، لأن البعض يريد يستثمر بالعراق لا يعلم أين يذهب، هناك أراضي تخصص بنى تحتية تهيئ حتى يريد يستثمر يأتي إلى هذا المكان. هناك أيضا اقتراحات لتحفيز، من حق مجلس النواب أن يضيف إلى الميزانية فقرات، يحذف من الميزانية فقرات حسب الدستور، وبالتالي المجلس النواب يمارس دوره.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
علام الورد الزين ما ينسى قاعة. ينسى قاعه تالي ويش تالي وياك ليه ما تجيني ويلي ليه ما تجيني وصل صحيحة وين وين ايش اخبار توصل صحيحة وسري ما كان ينباح لو ما تبيحة وسري ما كان ينباح لو ما تبيحة لو ريدت احكياك من يشتكي بس أنا لالا زور كل الأحباب بس أنا لالا مسعد انت يا شوق والويل ويلي بويا والويل ويلي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول العلاقة المفقودة بين العراقيين عموما والرياضة، كما نزور ملتقى الأحد الثقافي في تكريت لنتعرف على نشاطاته الأدبية، وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة رونك شوقي عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، من المعروف أن العراقيين من أبعد الناس عن ممارسة الرياضة ويهدرون أغلب أوقات فراغهم في المقاهي أو في البيوت أمام شاشات التلفزيون، ولكن اليوم يبدو أن بعض الشباب أصبحوا يمارسون ألعاب الكمال الجسماني إما في قاعات خاصة بهذه الرياضة أو في البيوت عند توفر المعدات الرياضية اللازمة، بيد أن أنواع الرياضة الأخرى ولا سيما المتعلقة بالصحة البدنية العامة كالجري فإنها تفتقد إلى أبسط الأماكن لممارستها مع قلة توفر الأندية العامة الترفيهية والرياضية. عادل محمود والتفاصيل.
مظهر رجل أو شاب يعدو في شارع ما أو ساحة عامة منظر نادر أو مفقود تماما. العراقيون قل ما يمارسون الرياضة، ومن مارسها يوما أصبحت ذكرى في ذهنه، كما لو أنه عند التحدث عنها يتحدث عن شيء قديم وعابر كان من صبوات الشباب. ترى الرجال والشباب يتكدسون في المقاهي أو يقفون في أماكن هنا وهناك، حيث يكون السير من منطقة إلى أخرى لأداء عمل أو لإنجاز مهمة هو الرياضة الوحيدة الإجبارية، وذلك للبعض فقط.
أكثر الشباب اللي أعرفهم أصدقائي ما حد يمارس رياضة يعني.
بتقديرك ليش يعني؟
ما جاز مشاغل وأكثرهم شغل عمل يعني، يرجع البيت عصر أو المغرب.
أنت تمارس نوع من الرياضة اللي هو المشي، فتقدر تقول إن مثل هذا المشي من يا مكان إلى يا مكان وشون تمارسه؟
أنا أطلع مشي من منطقة لمنطقة، أنا أطلع من ما يعظم أرجع شارع فلسطين مشي، مرون بالصدرية مرون بالنهضة، هاي الكرادة يعني يوميا أقل ما أمشي 4-5 ساعات من منطقة لمنطقة من السكع.
بعض الشباب يمارسون ألعاب الكمال الجسماني، حيث توجد قاعات في مناطق مختلفة لممارسة هذه الرياضة، كما أن البعض منهم يمتلك معدات هذه الرياضة في بيته. بيد أن أنواع الرياضة الأخرى ولا سيما المتعلقة بالصحة البدنية العامة كالجري فإنها تفتقر إلى أبسط الأماكن لممارستها، ولعل هذا ما يجعل رياضة كالكمال الجسماني يمكن ممارستها في البيت أو في قاعات مغلقة أن تكون أوفر حظا من غيرها.
أكو هواي شباب يمارسون الرياضة، أنا قاعد ألاحظهم، خاصة رياضة بناء الأجسام اللي انتشرت وراء أواسط التسعينات بالعراق وصار عليها تركيز، وأعتقد أيضا ساعد هسه الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي للشاب أيضا أنه يقدر يشترك ويشتري. وكثير أعرف من الشباب عندهم قاعات كاملة يعني أجهزة بناء أجسام هاي ببيوتهم.
بس إحنا عموما إذا نقارن الإنسان العراقي بالإنسان الأوروبي مثلا اللي يركض يوميا مثلا نص ساعة أو هاي، فشلون يعني ما عدا هالحالة كمال أجسام شو تقول يعني؟
لا طبعا الصورة عكسية بالضبط، إحنا ما عدنا هاي الثقافة، ثقافة الجري.
الأندية العامة الترفيهية والرياضية شبه مفقودة، والأندية الرياضية المتخصصة لا تفتح أبوابها إلا لفرقها الرياضية، وهي عادة ما تكون في لعبة كرة القدم. وإذا ما تجرأ شخص على ارتداء ملابسه الرياضية يوما للعدو في شارع ما، فإن له أن يتوقع شتى التعليقات والممارسات الساخرة أو المضايقات الفعلية.
أتذكر أنه كانت بالثمانينات، خاصة نهاية الثمانينات، كانت بسبب الإنارة الموجودة بالشارع كنا نجازف إحنا ونطلع جماعة نركض الضاحية بالليل، أضوية موجودة وهاي. طبعا أيضا كانت تواجهنا صعوبات، تحريات يشوفونا شورتات وهاي ننهزم، أنا من أهل الثورة يعني من نوصل للطالبية وكأنه رايحين نغزو، مو رايحين نركض نوصل 83 أو للمستنصرية ونرجع، يعني كانت مشكلة. هم نوقف ونفطر إلى أنه نتسرب بالدرابين وتعالي اللي وصلنا لبيوتنا، هاي كانت دائما تمارستنا فهم قطعنا.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ضمن أمسياته الثقافية استضاف ملتقى الأحد الثقافي في محافظة صلاح الدين الشاعر والأديب أحمد خطاب العمر، الذي قدم قصائد شعرية عمودية ونثرية وطرح آراءه اللغوية والأدبية خلال الأمسية التي حضرها عدد كبير من أدباء وشعراء المحافظة، الذين طالبوا الجهات الحكومية المسؤولة بدعم مسيرة المثقف العراقي من خلال تفعيل هذا الملتقى لما يعكسه من صورة للنهضة الثقافية في المحافظة واستمرارها بالرغم من الإمكانيات المادية المحدودة. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
ملتقى الأحد الثقافي الذي يجمع أدباء صلاح الدين في البيت الثقافي في تكريت من خلال أمسيات ثقافية استضاف الشاعر والأديب أحمد خطاب العمر، الذي تناول في هذه الأمسية قصائد شعرية عمودية ونثرية. وقد حضر الأمسية عدد كبير من أدباء وشعراء صلاح الدين. الدكتور فائز طه عمر المتخصص في مجال الأدب أكد أن الأمسية كانت متميزة وأثرت الأدباء بمعلومات لغوية وشعرية جمة.
هو نشاط متميز ونحن مسرورون له أن تقام مثل هذه الأمسيات والأماسي في مدينتنا العريقة التاريخية التي أغمط حقها كثيرا. الحقيقة المكان ربما أجده ضيقا، وإن شاء الله يسع لهذا مثل هذا الحضور الذي كان اليوم. الحضور اليوم متميز لأن الشاعر الذي ألقى قصائده كان متميزا بحق، وهو شاعر وخبير لغوي ضليع في اللغة وعلومها وأسرارها، وهو يمتلك من التجربة الأدبية واللغوية والثقافية شيء الكثير، الذي أضاف إلى تجربته الشعرية بعد عميق جدا لاحظناه في القصائد التي ألقاها، وأيضا لاحظناه في مستوى النقاشات التي دارت حول هذه القصائد.
نقاشات وحوارات عديدة طرحت ودارت أثناء الأمسية الثقافية التي قدمها الشاعر والأديب أحمد خطاب العمر، تناولت جمالية اللغة الشعرية وأسلوب الأديب. وقد تمنى الحضور أن تكون لمثل هكذا تجمعات ثقافية مكانها اللائق مستقبلا، كما تشير الشاعرة والأديبة الدكتورة فاتن عبد الجبار.
كان الملتقى الثقافي الذي تقدم به الأستاذ أحمد خطاب بتقديم أولا رأيه في الشعر، ثانيا بإلقاء نماذج محددة من الشعر، منها العمودي ومنها الحر ومنها قصيدة النثر. هناك كانت لمسة ثقافية واضحة وبينة للعيان أتمنى أنه هذا الملتقى الذي يسمى ملتقى الأحد الثقافي أن يتكرر في قابل الأيام وأن تكون هناك مشاركات فعالة أكثر. عسى ولعل أن يكون لهذا المركز ولهذا الملتقى مكانة ليس على مستوى هذه المدينة فحسب وإنما على مستوى العراق.
الأمسية الثقافية التي أقيمت في بيت صغير في مركز البيت الثقافي في تكريت والذي ضاق المكان بالحضور ولأول مرة كما يبين الشاعر والأديب أحمد خطاب العمر صاحب الأمسية الثقافية الذي طالب الجهات الحكومية المسؤولة بتقديم الدعم الأكبر لهذا الملتقى الثقافي.
أمسية كانت ناجحة جدا بدليل العدد الكبير من الأدباء والمثقفين في تكريت قد حضروا الأمسية. والله لم يستطع أن يجمع هذا العدد سوى لم أرى مثل هذا العدد سوى اليوم. أما بقية الأسابيع الماضية لم يجمع مثل هذا العدد. تجمع يحتاج بعد إلى المزيد من الدعم والرعاية من قبل مسؤولين في المحافظة.
نشاطات البيت الثقافي الذي استضافت أدباء المحافظة ومبدعيها ما هو إلا صورة تعكس النهضة الثقافية في المحافظة واستمرارها بإمكانياتها البسيطة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، من الأصوات العراقية التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع هو صوت المطربة الراحلة زهور حسين، فلنستمع إليها الآن في إحدى أغانيها.
من العذاب
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن شهدت الجلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2009 باستضافة وزير المالية باقر جبر الزبيدي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وبعض الخبراء من وزارتي التخطيط والمالية. وتلت اللجنة الاقتصادية تقريرها المتضمن لعدد من الملاحظات حول الطريقة التي تم خلالها إعداد الموازنة الاتحادية. وستتضمن جلسة الاثنين إكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة ومناقشة الميزانية. ليث أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
بحضور وزير المالية باقر جبر الزبيدي ومستشارين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ناقش مجلس النواب في قراءة ثانية مشروع الموازنة الاتحادية العامة لعام 2009، حيث تلت اللجنة الاقتصادية تقريرها والذي تضمن عدد من الملاحظات حول الطريقة التي تمت من خلالها إعداد الموازنة.
إعطاء الأولوية للناحية الأمنية مع غياب توزيع النفقات على أساس الوظائف الرئيسية كما ينص على ذلك قانون الإدارة المالية يشكل صعوبة في التعرف على أولويات الإنفاق الحكومي وسياسات الدولة وبالتالي مراقبتها أو زيادة تخصيص بعض الأبواب أو تخفيضها.
تقرير اللجنة الاقتصادية انتقد أيضا السياسات والإجراءات الحكومية التي حددت في الموازنة وخططها لزيادة نسبة الضرائب لا سيما على القطاع الخاص الذي غاب الدعم الحكومي عنه.
إيلاء اهتمام خاص للقطاع الخاص لم يتضح في أبواب الموازنة، بل على العكس فإن الموازنة تخطط لزيادة الضرائب على أرباح الشركات مقدارها 33% وعلى الاستيرادات بنسبة 25% وضريبة المكس بنسبة 733%، ومن الواضح أن هذه السياسة ستؤدي إلى ارتفاع الكلف وتقليل الأرباح وبالتالي ارتفاع الأسعار مما يولد ضررا على نشاط القطاع الخاص وإضعاف قدرته التنافسية.
ومن بين الملاحظات والتوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة الاقتصادية كان ضرورة أن ترفق وزارة المالية في تقريرها الحساب الختامي للموازنات السابقة ووضع خطة استراتيجية لإعداد الموازنات كي يعرف من خلاله مستوى التنمية الذي يتحقق في البلاد.
خالفت وزارة المالية قانون الإدارة المالية عند عرضها لقانون الموازنة عام 2009 قبل أن تقدم الحسابات الختامية لموازنة عام 2007 و2008 لبيان مدى نجاح الحكومة في تنفيذ تلك الموازنات.
اللجنة المالية لديها تحفظاتها الأخرى من بينها عدم التخفيض في مجمل مبالغ النفقات الحكومية. ويوضح عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن اللجنة اعترضت على 4 نقاط كان من بينها نسبة العجز المرتفعة في الموازنة.
أهم شيء قضية العجز الذي لاحظناه في الموازنة والتي تبلغ 32% من الموازنة، وكذلك تنويع الواردات. طلبنا من الحكومة أن تعطينا وجهة نظرها وما هي الخطط من قبل الحكومة لتنويع الواردات، وأيضا قضية توزيع النفقات على أساس المحافظات وحسب النسب السكانية. هذه أستطيع أن أقول الأمور الرئيسية، وكذلك تخفيض مجمل المبالغ النفقات يعني الآن، لأنه الحكومة أرسلت إلينا الموازنة وسحبتها لتخفض المبالغ وفوجئنا أنه رفعت المبالغ لأكثر من 4 تريليونات دينار، فالآن طالبنا أيضا تخفيض المبالغ. فهذه 4 نقاط الرئيسية.
وكان مجلس النواب قد قرر في جلسة سابقة أن تشهد نهاية الأسبوع الجاري المصادقة على الموازنة الاتحادية لعام 2009 وبالتالي إنهاء الفصل التشريعي الحالي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، اعتبر السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني أن التسهيلات الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية الأردنية للعراقيين الراغبين في الدخول إلى الأردن والجالية العراقية فيه التي شملت المستثمرين ورجال الأعمال، اعتبرها الحياني خطوة إيجابية وجيدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية. من جهتهم فوجئ العراقيون المتواجدون في الأردن بعدم شمولهم بالتعليمات الأخيرة التي انتظروها طويلا، خاصة وأن غالبيتهم من المتجاوزين على فترة الإقامة، الأمر الذي يحدد من حركتهم وتنقلهم بين البلدان. فأقر سلو سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر معكم الآن من عمان.
أصدرت وزارة الداخلية الأردنية تعليمات جديدة تتعلق بموضوع جملة من التسهيلات للعراقيين الراغبين في الدخول إلى الأردن بالإضافة إلى أبناء الجالية العراقية المتواجدة فيه. وكانت الحظوة الكبيرة من التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين الذين يتخذون من الأردن منطلقا لاستثماراتهم ونشاطاتهم التجارية. وشملت التسهيلات أيضا إعطاء فرص أخرى لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين الراغبين باستثمار أموالهم في الأردن. وقال السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني أن التسهيلات الجديدة هي خطوة إيجابية وجيدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية منها.
الأسباب اللي أدت اللي سابقا كانت هي السبب بفرض التأشيرات والإجراءات اللي كانت متخذة بسبب ظروف العراق اللي يمر بها في أواخر 2005 و2006 و2007 جبرت الدول الجوار أن تتخذ إجراءات لحماية وضعها ومنها ومنها يعني بعض الإجراءات المتشددة. هذه المشكلة تقريبا انتهت، فبالتأكيد احنا ننظر إلى هذا الإجراء نظرة تقدير واحترام وشكر كبير يعني باسمي وباسم الجالية العراقية في الأردن. الحكومة العراقية قدرا كبيرا هذه الإجراءات، نعتقد هذه الإجراءات سوف تكون يعني الخطوة الأولى نحو التحسن الكبير في العلاقات التجارية والاقتصادية بين العراق وبفائدة الاقتصاد البلدين.
يعني في اعتقادك هل أن تفاصيل التسهيلات الأردنية الأخيرة المقدمة لأبناء الجالية هي وافية وكافية، خاصة وأن غالبيتهم يعانون من مشاكل في الإقامة؟ خلال اجتماعاتكم مع الجانب الأردني هل طرحتم مشاكل الجالية العراقية المقيمة في الأردن؟
هو أي إنسان لما يأتي يقيم في دولة عالية يعني يراعي قوانين وأنظمة تلك الدول، وأغلب العراقيين هم مخالفين لقانون الإقامة والأجانب لسنوات طويلة، والأردن لا يتخذ أي إجراء ضدهم لأن تقديرا للوضع أعتقد أن العراق اللي ما عنده يعني عمل أو ما عنده شغل وتحسن الوضع ليس هنالك ما يمنع من عودته إلى بلده. احنا بحثنا موضوع العراقيين اللي موجودين مقيمين في الأردن واللي لهم مخالفات، لكن كما تعلمون مسألة تخص الأردن ولا نستطيع أن نتكلم في هذا الموضوع، إنما يعني نطلب ما يمكن أن يسهلوا لإخوان التجار العراقيين. السنة الماضية عرف جلالة الملك الراغبين بالعودة تشجيعا لعودتهم للعراق، وعرف من المقيمين 50% من غرامات التأخير، فبالتالي يعني هذه العملية مستمرة ما بين يعني من الحكومة الأردنية، ما يسهل يعني تبسيط إجراءات أوضاع العراقيين الموجودين في الأردن.
وفوجئ العراقيون المتواجدون في الأردن بعدم شمولهم بالتعليمات الأخيرة التي انتظروها طوال الأسبوعين الماضيين بفارغ الصبر، خاصة وأن غالبيتهم من المتجاوزين على مدة الإقامة.
والله احنا فوجئنا بهاي القرارات بصراحة، كنا متأملين انه يشملنا من هالشيء احنا يساعدونا بالإقامات، لأنه صار لي أربع سنين تقريبا ما طالع من عمان ما عندي إقامة، كنا نتأمل انه هاي القرارات تساعدني على مود تطلع برا عمان اشوف ابويا وارجع، لأنه هو مقيم سوريا انا لا اقدر اني اطلع ولا هو يقدر يدخل هنا على عمان، بس هاي القرارات يعني ما سوتنا شيء ملموس يعني.
هاي التسهيلات دي المقيم كانت هي يعني بشكل عام جيدة، احنا كنا نتمنى ان تشمل كل العراقيين يعني على مود تصير يعني تواصل بيننا وبين اهلنا بالعراق، يعني احنا صارنا فترة ما شايفين اهلنا بالعراق، لا نقدر ندخل لهم ولا هم يقدرون يدخلوننا بسبب الإقامة يعني.
هذا وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت في شهر ايار من عام 2008 إجراءات مشددة لتنظيم دخول العراقيين للأردن، ومنها ضرورة حصولهم على تأشيرة مسبقة من السفارة الأردنية في بغداد ومن بعثاتها الدبلوماسية في دول العالم. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعادة أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها ممثلة ومخرجة مسرحية تركت العراق منذ 32 عاما.
وأنا تجربتي لم تنضج بالعراق، لم تنضج داخل وسط طبيعي. أنا تجربتي تراوحت ما بين موسكو ودمشق ولندن.
أعزائي، ضيفتنا هي الفنانة روناك خليل شوقي التي تقيم حاليا في لندن وتواصل العمل في مجال المسرح والإعلام. الفنانة روناك من مواليد بغداد عام 53 و900 وألف. نشأتها في بيت فني وثقافي معروف كان له التأثير الكبير في توجهها إلى عالم الفن والتمثيل تحديدا.
يعني أصور هو تأثير عائلي، يعني تأثير الوالد على مسيرتي المتواضعة المسرحية كان تأثير كبير جدا. وأصور مو بس يعني أنا، حتى يعني أخواني، مثلا إحنا عائلتنا تقسمت بين فنانين وأخواني الآخرين امتهنوا اختصاصات أخرى، بس أنا تأثرت جدا جدا بتجربة الوالد، وكنت عموما يعني من بعيد أراقب هذه التجربة. كنت في لحظات أسمع له دوره أدواره بالمسرح وكذا وإلى آخره، وأشوف شون يحفظ، رغم أنه أنا ما انتميت للمسرح الفني الحديث إلا بالسنوات الأخيرة قبل خروجي. وأيضا كذلك تجربة أختي ماي، يعني أيضا أحترمها كل شوية، يعني أشوفها بشكل زين لأنه كان هي من الجيل ما بعد الرواد، كيف كانت تشتغل مسرح وهذا الإخلاص الكامل لعالم صعب واحد كان يدخله، يعني حتى بفترة من الفترات يعني المتقدمة بتاريخ العراق.
دخلت إلى عالم الفن في سن الطفولة، حيث شاركت في عدد من المسلسلات والبرامج الإذاعية.
اشتغلت مجال الإعلام الإذاعة وأنا كل صغيرة، يعني أنا كنت أقدم برنامج مع أطفال، وكانت أختي ماي وزوجها فاروق فياض كانوا يأخذوني وأسوي، وكان عندنا مسلسل إذاعي كنت صغيرة، أتذكر كل الزين، يعني كنت صغيرة يمسكوني ودوني أسوي المسلسل مع الأطفال. فهذا الجو الكبار اللي حاطني أيضا انطاني فد تجربة كبيرة، وانطاني فد دفعة يعني كبيرة باتجاه أنه أخزن وأراقب وأحفظ بعض أخلاقيات وبعض سلوك وبعض شخصيات، وخلاني أنتمي لهذا العالم اللي هو اسمه عالم الفن أو الثقافة. فكل هذا صنع من تجربتي، يعني أنا أصور صنع من تجربة مو ذات خصوصية، ولكن خلاني أكون عنادية في اختصاصي، خلاني أكون يعني أخلق من لا شيء شيء، خلاني أتحدى المهجر وقسوته وإلى آخره.
درست روناك شوقي التمثيل في معهد الفنون الجميلة ببغداد وتخرجت عام 77 و900 وألف. سافرت بعدها إلى موسكو لتدرس فن التمثيل والإخراج في معهد جيتس بموسكو وتتخرج منه عام 84 و900 وألف. ثم انتقلت إلى سوريا حيث ساهمت مع مجموعة من الفنانين العراقيين في تأسيس فرقة مسرح بابل العراقية، وأخرجت العديد من الأعمال المسرحية، نذكر منها مسرحية المملكة السوداء لمحمد خضير ومسرحية وحشة وقصص أخرى. عن مدى تأثير سنوات المهجر في تأسيس وصقل تجربتها الفنية تقول الفنانة روناك:
بالمهجر ماكو أسس حقيقية، يعني هناك بالعراق أنا أكون نبات أحسد الناس اللي أنتجوا بالعراق، لأنه أنتجوا على قاعدة ثابتة، جمهورهم واضح، يعرفون لمن يخاطبون، يعرفون شنو الأشياء الأساسية اللي ممكن يثيرون بها جمهورهم. أكو ناس، أكو رقيب يراقب هاي التجربة، إيش قد تصعد، إيش قد تهبط وهكذا. أنا تجربتي يعني أسست بالمهجر. موسكو كنت أعيش في وسط ثقافي يختلف كليا من حيث الموروثات الثقافية والتوجهات والحرية وإلى آخر. في سوريا اختلفت كليا، لأنه أنا وسط مجموعة من العراقيين اللي هاجروا العراق بأسباب سياسية، وكلهم كانوا من أهم المثقفين والمنتجين في مجال الفن والإبداع، وحاولنا أنه فعلا ننتج خارج نطاق الدولة السورية، وهذا هو ما ميز تجربة المهجر. يعني أصور أنه إحنا التجربة الثقافية العراقية في المهجر لن تخضع ولم تخضع إلى قانون أو إلى سلطة معينة، فظلت هي تخلق ذاتها، يعني هي تخلق شكلها أسلوبها. رغم أنه أنا كان أكو لي دعم معنوي من وزارة الثقافة السورية، لأنه كنت راجع من موسكو، كان عندي توجه جديد بالمسرح وكان عندي تجربة ناضجة بالمسرح وخلقت يعني ملامح جديدة بهاي التجربة، فكان أكو توجه بدعمي بطريقة يعني معنوية وليس شيء آخر. ولكن أنا ظلت تجربة عراقية بشكل أو بآخر، يعني من حيث المضمون، من حيث الموضوعة، من حيث التقاليد اللي ورثتها.
بعد سنوات قضتها في سوريا، انتقلت الفنانة روناك شوقي في تسعينيات القرن الماضي إلى لندن، حيث لا تزال تعمل في المسرح وتنتج في مجال الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، وعدت وأخرجت العديد من المسلسلات والبرامج الثقافية والفنية في إذاعة محلية، وتنقلت بين قناة NBC ووكالة الأسوشيت بريس كمديرة إنتاج. عن سنوات المهجر في لندن تقول الفنانة روناك:
مهجري الأخير اللي هو لندن، واللي هو أنا أصور أقصى المهاجر، لأنه اختلطت كل ملامح شكل العراقي عموما بالمهجر بلندن. يعني هنا أنا الخبزة وركض وراء الخبزة وقساوة المدينة والقانون وإلى آخره، رغم وجود حرية كاملة، بس أن تعمل مسرح، خاصة إحنا جينا بأعمار كبيرة لهذا المهجر في لندن، المهجر الأوروبي جينا بأعمار كبيرة، فصعبة نأسس نفسنا باتجاه أنه ندخل بموازات الثقافة الموجودة البريطانية، فظلينا ننتج لحالنا، وحدنا باتجاهنا وشون نقدر نخلق هوية. ما أقدر أقول أنه ولا من جيلي قدروا يخلقون مسرح ذا هوية، لأنه إحنا ظلينا متخبطين ما بين تجربتنا الذاتية وما بين تجارب أوروبا أو مهجرنا الجديد.
نجحت الفنانة روناك شوقي في تأسيس فرقة مسرح استوديو الممثل في لندن، وتمكنت من عرض العديد من المسرحيات، نذكر منها مسرحية شهرزاد عن ألف ليلة وليلة، والعرض المسرحي على أبواب الجنة، تأليف وإخراج روناك شوقي وتمثيل مي شوقي، سلوى الجراح وروناك شوقي، ومسرحية أبيض أسود وأخضر، إعداد وإخراج الفنانة روناك وتمثيل سلوى الجراح، نايف راشد، فاتن العمري، وغيرها من المسرحيات.
أنا صار 32 سنة بعيد عن العراق، 32 سنة عمر، يعني أنا قضيت أجمل، يعني مو أجمل ولكن يعني العمر اللي ممكن واحد ينتج به. في هاي 32 سنة حاولت أسوي أشياء كثيرة، وحاولت أن أدخل المسرح من أصعب اتجاهاته، باتجاه أنه ما استسهلت بالموضوع. أنا كان دائما اختياراتي بالمسرح هو المقياس لتطور هذه التجربة. أنا حاولت أن أشتغل مسرحي يعني في المهجر مسرح يعني مثل الوركشوب، أنا آتي بممثلين جدد وأعمل معهم وأختار النص الصعب، مثل أنا اشتغلت جلجامش، اشتغلت هبوط إنانة، اشتغلت برنارد ألبا، اشتغلت شهرزاد، اشتغلت يعني كل أعمال اللي حاولت أشتغلها بها تحدي حتى ما أخضع لما يطلبه المشاهد، لأنه الآن مع الأسف تؤسس فد ذائقة خطيرة جدا عند المشاهد العراقي، هذه الذائقة يعني تقلقني، لأنه هذه في فترة الحرب كلنا نعرف أنه صدام خلق مسرح بديل للمسرح الجاد بالعراق، مع بين قوسين هناك تجارب تذكر، يعني هناك تجارب حقيقية كتبت عنها الصحافة وما زالت موجودة جادة جدا، وحاولت تخلق، حاولت تعاند النظام باتجاه أنه تتحايل على الفكرة وتتحايل على الشخصيات وتتحايل على أشياء كثيرة وأنتجت، بس أيضا النظام باعتباره يمتلك هاي المؤسسات الثقافية أنتج فد مستوى من المسرح التجاري، نقدر نسميه تجاري، والآن هو ينقل إلى المحطات القنوات التلفزيونية، وهذا أخطر شيء.
مرينا بكم حما واحنا بقطار الليل وسمعنا دقق هوا وشمينا ريح
تجربتها في الفن وفي المهجر لم تخلو من القساوة، وهي ترى بأن العراق قيد حريتها كممثلة وكمخرجة مهجرة كغيرها من الفنانين العراقيين المهجرين والمهاجرين.
أنا أحس العراق كبلني كفنانة، كبلني من حيث موضوعة، كبلني من حيث أنه تكون خياراتي أوسع، لأنه أنا صار لي 32 سنة بالمهجر أحاول أن أسس تجربتي المسرحية فردية، ماكو دولة ماكو مؤسسة تدعم تجربتي. حتى التجمع المسرحي بين فترة وفترة، أنا عندي تجمع مسرحي وصل أحيانا إلى حد 20 عضو في استوديو الممثل، وإذا بي الآن أبحث عن ممثل، لأنه المهجر مهجر غير ثابت، الممثلين الناس الموجودين هنا كلهم الكل يبحث عن استقراره، كل يبحث عن رزقه، فلذلك مجموعة تأتي وتذهب. مشكلة مهجر قاسي جدا، فعلا فعلا يعني قاسي، يعني أنه أنت تيجي تشتغل عمل 7 أشهر ويا ممثلين وتشتغل وحدك وما تعرف شو كيف حتنتج، واني تحجز مسرح ومسرح بروفيشنال وتذاكر وعملك هذا 7 أشهر تشتغل تعرض بيه 5 أيام، يعني ماكسيمم ما تقدمه هو 5 أيام.
وعن واقع حال الفنانين العراقيين المنتشرين في بقاع العالم وهم يعملون بصمت، تقول الفنانة روناك شوقي:
احنا الان كل واحد ينتج لحاله. عندما كان صدام حسين، رانا نحكي عن المهجر، عندما كان صدام حسين كنا ننتج كليتنا، لانه كان عندنا عدو واحد اسمه صدام حسين، وكيف نحاول ان نخلق ثقافه بديله للثقافه البعثيه الموجوده بالعراق. الان من هو عدونا؟ هسه الان صار عدونا عدو كبير جدا، ما بين مفهوم الاحتلال وما بين الافكار الدينيه المستورده وغير المستورده وما بين المحاصصه، وهاي المفردات الجديده دخلت حياتنا السياسيه، والعراق راح. العراق بالنسبه لنا كل ما بقول وين العراق، وين العراق، وين الثقافة العراقية؟ منو اللي يشوفنا احنا؟ احنا اجيال بتنقرض برا، ما حدا قال اكو ورقة، اكو وزارة هجرة؟ وش ما تعمل وزارة الهجرة؟ ليش اكو وزارة هجرة؟ ليش؟ نحن مواطنون عراقيون، ما نحتاج وزارة هجرة. اكو وزارات، اكو سفارات تمثلنا، والى حد الان انا اريد واحد بس يسمي لي مهرجان ثقافي حقيقي صار بعد سقوط صدام حسين، جمع المثقفين العراقيين اذا كان بالداخل او بالخارج. كلها نشاطات مدرسية، كل ما يدور الآن بالعراق هي نشاطات مدرسية، ما عدا بعض الفنانين الحقيقيين اللي يشتغلون بصمت بالعراق.
تحظى تجربة الفنانة روناك شوقي ونشاطاتها المسرحية والثقافية باهتمام الصحف العربية والأجنبية، وهي تعمل هذه الأيام على إعداد عمل مسرحي جديد تأمل أن تتمكن من عرضه في وطنها العراق.
عندي يعني عمل اشتغلت عن رواية حفلة التيس، هي عن امرأة تعود لوطنها بعد 35 سنة من سقوط الدكتاتورية، وتبدي تتحكم أبوها لواحد من أفراد أسرة الزعيم اللي هو السلطة، واللي يعني هو رمز من رموز السلطة. وهذا بالنسبة لي عمل كلش حابة أقدمه، وأقدمه بالعراق بالذات، لأنه بكل الحوارات وكل المونولوجات الداخلية اللي أريد أن أتحدث عنها وبصراحة، وبقسوة الشارع العراقي، يعني بقسوة ما مر به الشارع العراقي عموما والشخصية العراقية خلال 35-40 سنة. بس بدي أبحث عن ممثلين، يعني عن كادر كامل، وأحب يعني أحب أقدمه بمجال، لأنه أقدمه إن شاء الله بالعراق إذا سمحت لي الفرصة.
أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة روناك شوقي، وقد حدثتنا عن تجربتها الصعبة والقاسية في المهجر ومساهمتها في تأسيس مسرح عراقي جاد وهادف، كما حدثتنا عن سنوات الطفولة وأحلامها وأمالها بأن تتعافى الثقافة العراقية وينتعش المسرح العراقي، وتهتم المؤسسات الثقافية بالفنانين العراقيين المتواجدين في دول المهجر.
راجت مو سهل عندي،
ولا هي أزمة.
وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم مجددا تقبلوا من سميرة علي مندي ومن ديار باماني مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها، ولا تنسوا الكتابة إلينا عن آرائكم ومقترحاتكم. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.